إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع هذا اللقاء المهم من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، الفقه المصور، وسنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله ومنه وكرمه ومدده وطوله مع رحلة إلى البيت العتيق، رحلة إلى حج بيت الله الحرام، وسنبقى بمشيئة الله تبارك وتعالى إن أذن الله عز وجل ويسر وأعانه مع سلسلة حول الحج إلى بيت الله الحرام، لنعلم أيها الأحبة كيف نحج حجا صحيحا، كيف نحج على وفق ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأعمال لا تقبل إلا إذا قصد بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا كانت خالصة وكانت على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العمل، فلا يقبل الله تبارك وتعالى العمل إلا إذا ابتغى به العبد وجه الله عز وجل، وكذلك إلا إذا كان عمله موافقا للشرع. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو العمل الذي يتوافر فيه هذا الشرط العظيم وهو الإخلاص، والشرط الآخر المتمم للإخلاص وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المسلم في حجه، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في لباسه، في مظهره، في كل أمر من أموره أن يتحرى هذين الشرطين: الأول إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى غيره تركه وشركه، كما جاء في الصحيح في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون الإنسان قاصدا وجه الله عز وجل، والأمر الثاني أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت أن أصلي، كيف أصلي؟ أردت أن أصوم، كيف أصوم؟ أردت أن أحج، كيف أحج؟ إن العبادة لا ترجع إلى استحسان عقلي ولا إلى تصور نفسي. يستحسن الإنسان عبادة ثم يعبد ربه سبحانه وتعالى بهذه العبادة بموجب اختراع عقلي أو استحسان نفسي، أبدا. وإنما مدار العبادة على التوقيف، مدار العبادة على الاتباع، مدار العبادة على فعله صلى الله عليه وسلم وقوله: أريد أن أصلي، هل أستطيع أن أقول، أو هل يجوز لي أن أقول بدلا من الله أكبر أقول الله أكرم؟ لا يجوز هذا. وتكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، فلو قال إنسان الله أكرم الله أعظم بطلت صلاته، مع أن الله أعظم ومع أن الله سبحانه وتعالى أكرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا؟ علمنا إذا دخلنا في الصلاة أن نقول الله أكبر. فإذا جعلت السجود قبل الركوع فهل تصح الصلاة؟ الجواب: لا تصح الصلاة، لابد أن يكون الركوع قبل السجود. فإذا أتيت لأصلي فبدلا من أن أصلي الفجر ركعتين أقول والله أنا في وقت صفاء وأنا في وقت مودة وأنا في وقت قرب من الله سبحانه وتعالى، ما لي لا أصلي الصبح أو الفجر أربع ركعات فأصلي الفجر أربع ركعات، فهل تصح الصلاة؟ الجواب لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنها ليست صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أن هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أتينا إلى الصوم، فمثلا قلنا نحن لا نصوم رمضان وإنما سنصوم شهرين مقابل رمضان، سنصوم المحرم وصفر بدلا من شهر رمضان، فهل يقبل صيامنا وهل يجزئ ذلك عن صيام الفرض؟ لا، لا يجوز، لأن الصيام الواجب صيام رمضان، والله تبارك وتعالى لم يفرض على هذه الأمة صياما واجبا من قبله إلا رمضان، إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو غير ذلك، لكن الصيام الواجب هو الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا وفرضه علينا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كذلك أحبتي في الله، إذا أردت أن أحج إلى بيت الله الحرام فلا بد أن يكون حجي على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حج رسول الله؟ من أول أن قال صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك إلى أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم الوداع وعاد إلى المدينة، ما رحلة حجه صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي قال؟ ما الذي فعل؟ أين بات؟ أين وقف؟ كيف صلى؟ كل هذا إنما نأخذه من هدي رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحظوا أحبتي في الله هذين الشرطين العظيمين اللذين يدوران مع كل عبادة ومع كل طاعة، فلا استحسان عقلي ولا اختراع نفسي، وإنما نحن في عبادة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله عز وجل، عبيد مسخرون متبعون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي أن نقول لولا كذا لكان أفضل، لو كان كذا لكان أحسن، لو كان كذا لكان أفضل وأعظم أجرا. من الذي يقول هذا؟ ومن الذي يجزم بهذا؟ أبدا. إنما العابد ربه سبحانه وتعالى عبادة مقبولة هو الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة. وكيف تكون العبادة على بصيرة؟ أي على هديه صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، شرطان لابد منهما في أي طاعة من الطاعات وفي أي عبادة من العبادات. ولهذا هذه القناة، قناة الناس، حرصت على أن تبدأ مع إخواننا المشاهدين مبكرا رحلة الحاج إلى بيت الله الحرام، حتى يعرف الحاج من الآن كيف يكون حجه مقبولا، ما الذي يفعله، ما الذي يقوله، كيف يحج، وكيف يؤدي المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر أحبتي في الله صعبا، وإنما صعبه الناس، وإلا ففقه الحج رغم كثرة مسائله إلا أنه فقه سهل يسير لو تقيدنا فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الشرع. لكن للأسف الشديد نجد أن مخالفات الناس في الحج تفرض مسائل لا حصر لها، بل أقول وأجزم، وأنا ولله الحمد والمنة أحج بيت الله تبارك وتعالى، بيت الله الحرام، كل عام منذ سنوات، إلا أنني أجزم أن هناك من المسائل ما يطرأ في موسم الحج ما قد يحتاج إلى لجان علمية، إلى لجان فقهية لا يفتي فيها واحد، وإنما تفتي فيها لجان فتوى. لماذا؟ لأن الناس لفقوا بين عدة مخالفات وبين عدة أنواع من الخروج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى الواحد وقد أتى إليك يذكر لك من المخالفات ما يحير العالم الذي يحج بيت الله الحرام كل عام، والذي ربما راجع المنسك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سنة. لهذا أحبتي في الله أقول ينبغي أن نلتفت إلى هذه المقدمة المهمة جدا، ألا وهي في كل شأن من شؤوننا، في كل أمر من أمورنا ينبغي أن نتقيد بالشرع. وعلموا أحبتي في الله أن شرعنا لم يغادر شيئا ولله الحمد والمنة، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات أو كان في الحدود والجنايات أو في أي أمر من أمورنا لابد أن تكون عبادتنا على وفق الشر، لابد أن تكون معاملتنا على وفق الشر، لابد أن يكون نكاحنا وزواجنا وطلاقنا على وفق الشرع، لابد أن يكون القصاص في حدود وجنايات على وفق الشرع. هل غادر الشرع شيئا؟ أبدا. كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو يمن على هذه الأمة بالمنة العظمى وبالنعمة الكبرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله الحمد والمنة أن من علينا بهذه الشرعة المباركة التي جمع الله سبحانه وتعالى فيها كل كمال، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرط في البلاغ، فبأبي هو وأمي وروحي وكياني وجسدي وعقلي ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد نصح للأمة غاية النصح. لم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شرعة، ولم يلثق النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وإنما عبد ربه كما أمره ربه تبارك وتعالى، ولم يكتم شيئا من هذه الشريعة. ولهذا فالشرع ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وما لم نجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنطرحه جانبا، فليس شرعا وليس عبادة وليس طاعة. وإن استحسنه الإنسان بعقله وإن رآه الإنسان مقربا إلى ربه، فرب طريق يظن الإنسان أنه به يقترب إلى الله عز وجل وهو يبعد بعدا شديدا عن المولى عز وجل، لأنه سلك طريقا لم يسلكه رسول الله، سلك طريقا لم يسلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أليس ربنا عز وجل القائل في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ أليس ربنا سبحانه وتعالى القائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس ربنا سبحانه وتعالى القائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أليس الله عز وجل قد دلنا على ذلك؟ كل طريق أحبتي في الله إلى الله عز وجل مسدود إلا طريقا سلكه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أقول تعبدا وتألها وتقربا ما قاله صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت فلتكن صلاتي على وفق صلاة رسول الله، وإذا صمت فليكن صومي على وفق صوم رسول الله، وإذا حججت فليكن حجي على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصادا في سبيل وسنة، كما قال أبي بن كعب الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه ونهل من علمه، قال رضي الله عنه: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. إن الإنسان لو اقتصد ولو أتى من الأعمال ما يقدر، لكنها تكون أعمالا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهي خير ألف مرة من أن يعبد الإنسان وأن يجتهد الإنسان في غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ابتدع المبتدعة بدعهم إلا باستحسانات عقلية؟ وهل ابتعد كثير من العباد وضلوا في العبادة والطاعة إلا حينما ظنوا أن لهم طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالعبد إذا انحرف بتعبده أو إذا انحرف بعلمه عن السبيل والسنة اللذين تراكن عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انحرف عنهما كان فيه شبه من اليهودي وإن لم يكن يهوديا، وفيه شبه من النصارى وإن لم يكن نصرانيا. فالأمر ليس سهلا ولا بسيطا. ولهذا أحبتي بالله، نحن نقرأ في كل ركعات من ركعات صلاتنا قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل تذوقتم طعم هذا الدعاء الذي اصطفاه الله عز وجل واجتباه واختاره ليكون دعاء المسلم في صلاته إذا وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى؟ هل تلذذتم؟ هل تدبرتم؟ هل عقلتم هذا المعنى الموجود حين يقسم الله تبارك وتعالى في أقصر صورة وفي أبسط أسلوب حال الخلق، وأن فرق الخلق لا تخرج عن ثلاثة: فقوم أنعم الله عز وجل عليهم وهداهم صراطه المستقيم فعرفوا الحق بدليله، وعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة فجمعوا بين العمل على هدي رسول الله وبين معرفة الحق بدليله، فهم عرفوا الحق بدليله. وقوم آخرون وطائفة وفرقة ثانية عرفت الحق وقام دليل الحق عليه عندهم، ولكنهم أعرضوا وعاندوا وتركوا ذلك وأبوا إلا العناد والإصرار على المخالفة، وهؤلاء هم المغضوب عليهم. وقوم آخرون وطائفة ثالثة وفرقة ثالثة أرادت أن تعبد الله فلم تعرف دليلة هذه العبادة، فعبدوا الله عز وجل على غير بصيرة وعلى غير سبيل وسنة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بصغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، وهؤلاء هم الضالون. فعاد تقسيم الخليقة إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالون. وأنا أقول في أقصر عبارة: يا أخي يا أختي يا من تسمع الآن، استفد هذه الفائدة، ولو لم تستفد من حلقاتنا إلا هذا التأصيل الذي أردت أن أبدأ معك فيه، ووالله إنه لياتي الآن بدون إعداد، ولكنها شجون أبثها لإخواني، أقول انظر موضع قدميك الآن مع أي الطوائف أنت، وإلى أي الفرق تنتسب، المنعم عليهم أم المغضوب عليهم أم الضالون. وأعود قائلا: إذا كنت من المنعم عليهم فأنت مع الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى على بصيرة فجمعوا بين معرفة الحق بدليله والعمل به، وإذا كنت ممن عرفت الحق فكتمته وأبيت إلا الإعراض والعناد فأنت من المغضوب عليه، وإذا كنت ممن عبد الله باستحسانات عقلية بدون تقيد بالشريعة فأنت مع الضالين. فهل عبادتك من صلاة وصيام وما ستقوم به إن شاء الله من حج وعمرة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كذلك فأنت مع المنعم عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، بعد هذه المقدمة التي هي في غاية النفاسة والأهمية، أقول لكم: احمدوا الله على كمال هذه الشريعة. ومن كمال هذه الشريعة أن بارك الله عز وجل في هذه الأمة، وبارك في أعمالها، وبارك في طاعاتها. قصرت أعمارنا؟ نعم، لكن كثرت أجورنا. قصرت أعمارنا وكثرت أجورنا. إن الله عز وجل منحنا ليلة مضت في الشهر الماضي في العشر الأخير هي خير من ألف شهر. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إن عبادة يقبلها الله عز وجل في هذه الليلة خير من عبادة في ألف شهر. قصر العمر وكثر الأجر. إن لله عز وجل في أيامه لنفحات. كنا بالأمس القريب نجتهد في موسم عظيم من مواسم الطاعات، رمضان. وما أدراكم ما رمضان؟ شهر المغفرة، شهر الأجور العظيمة، شهر تضعف فيه الأعمال، شهر ترفع فيه الدرجات، شهر السنن كالفرائض أجرا، والفرائض تضاعف في أجورها وثوابها. شهر النفقات، كم أنفق فيها المنفقون. شهر تلاوة القرآن، كم ختم فيه المسلم من ختمات. شهر الإطعام، كم أطعم فيه المسلم من صائمين وفقراء. شهر التراويح والتهجد، كم قام المسلم في هذا الشهر فصف قدميه لله سبحانه وتعالى. شهر البكاء وغسل الذنوب ومحو الخطايا، كم دمعت عيون وضرفت وكم خشعت قلوب واطمأنت، ألا بالذكر الله تطمئن القلوب، وقم اقشعرت جلود وحنت. في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر تثبت هذه الأمة فيه لربها سبحانه وتعالى بل للعالم كله أنها قادرة على التوحد والوحدة والقوة، شهر أفطرت الأمة فيه على أذان الله أكبر، وأمسكت الأمة فيه على أذان الله أكبر، أمة حركها التكبير فأفطرت، وحركها التكبير فأمسكت. إنها أمة الفضل، إنها أمة الإحسان، إنها أمة البركة. عشنا وإياكم هذا الموسم العظيم، وما كدنا ننتهي ونفرغ من هذا الموسم العظيم حتى ندخل في موسم آخر بهلال شوال. أحبتي في الله، فرغنا من موسم عظيم مثل ركن من أركان الإسلام هو الصيام، لندخل موسما آخر من مواسم الطاعات، موسم الحج بهلال شوال. فما أشهر الحج؟ شوال، ذو القعدة، العشر الأول من ذي الحجة، موسم الحج. إننا نعيش الآن موسما آخر من مواسم الطاعات، لننتقل من ركن هو الصيام إلى ركن آخر هو الحج. وإذا كنا قد قلنا الآن في عجالة، وما أدراكم ما الصيام؟ شهر الفضائل والمنح والعطايا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، غفر له ما تقدم من ذنبه قياما، غفر له ما تقدم من ذنبه صياما، غفر له ما تقدم من ذنبه إدراكا لليلة القدر. فهل بنهاية رمضان أغلق هذا الفضل فلم يعد هناك عمل يغفر الله عز وجل به الذنوب ويمحو الله تبارك وتعالى به الخطايا؟ لا يا أخي، لا يا أختي، هلم بارك الله فيكم إلى طاعة أخرى لتتجدد محطات المغفرة، وليقبل العبد دوما دوما إلى ربه سبحانه وتعالى، وقربا قربا منه عز وجل، في شريعة متكاملة عظيمة، في منح عظيمة وعطايا جسيمة يمن الله عز وجل به على هذه الأمة المباركة، أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لننتقل من محطة الصوم في مغفرة الذنوب إلى محطة الحج في مغفرة الذنوب والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فمن اعتمر في رمضان ثم اعتمر في رمضان القادم بإذن الله تبارك وتعالى، كانت هذه العمرة إلى هذه العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهما. وقد اختلف أهل العلم هل هذا التكفير يكون للصغائر أو يكون للكبائر، وعلى قول الجمهور وهو أن المغفرة إنما تكون للصغائر دون الكبائر، فإننا نقول إن جمعا من أهل العلم رأى أن المغفرة تكون للكبائر والصغائر لظاهر اللفظ، ولئن قلنا للجمهور رحمهم الله تعالى ورفع قدرهم: ما الذي تحتاجونه إلى أن تغفر الكبائر أيضا؟ قالوا: نحتاج إلى توبة خالصة صادقة. قلنا لهم: وما التوبة؟ أهي قتل نفس؟ أم هي خروج من مال؟ أم هي سفر إلى الخارج؟ أم هي صعود جبال؟ أم هي هبوط أودية؟ قالوا: التوبة استغفار لله سبحانه وتعالى، وتوبة وأوبة إذا كان الذنب يتعلق بحق الله عز وجل. قلنا: وإن من أدى العمرة على الإخلاص والمتابعة فإنه كم تاب في عمرته، كم لب وكرر، كم سجد وركع، كم طاف وسعى، كم حلق رأسه وأنفق، وكل ذلك إن احتسبه فقط كان مغفرة لذنبه. فأبشر يا عبد الله، فمن محطة الصوم إلى محطة الحج والعمرة، فالعمرة والعمرة كفارة لما بينهما، وأما الحج ف
فإن نبيك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الذي دلنا على الخير وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذر الأمة منه لا يخبرك بخبر الصدق وليشوقك إلى بيت الله الحرام لتنتقل أقدامك وليهون عليك مالك نعم ويعظم حلمك أن تطأ قدماك مكة. كم مرة كان حلمك في مكة؟ كم مرة اشتقت أنا لا إخال مسلما على وجه الأرض في شرق أو غرب أو شمال أو جنوب إلا وقلبه يشتاق إلى مكة إلى البيت الحرام، لأن هذا ما دعا به إبراهيم عليه السلام حين قال في زمان مضى خليل الرحمن إمام الحنفاء واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إلى هذا المكان، تهوي إلى البيت العتيق، فما من أحد ولو كان في غاية الإجرام والمعاصي إلا وإذا قلت له مكة الكعبة البيت الحرام إلا داعب هذا الحلم أشجان قلبه وصار يتعلق ويقول أدعو الله لي أن يرزقني أن أكون من حجاج بيت الله الحرام. أن تكون من حجاج بيت الله الحرام هذه السنة لهي منة عظيمة ونعمة جسيمة. أسأل ربي سبحانه وتعالى بمن وكرم وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع، أن يجعلنا وإياكم من حجاج بيت الله الحرام هذا العام. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك وعماره ووفدك يا أرحم الراحمين. والحج المبرور، الحج المبرور، وكيف يكون حجك مبرورا سأقول لك الآن، ليس له جزاء إلا الجنة. هل تريد الجنة؟ ومن لا يريد الجنة؟ هل تريد رؤية الله في الجنة؟ ومن لا يريد رؤية الله في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ إذا أردت ذلك فوطن نفسك يا أخي من الآن، وطن نفسك من الآن، معك مال تريد تفضل، عندك استطاعة لا تتأخر لا تتوانى، هلم هلم إلى شركة سياحية، هلم إلى رحلة لتسجل اسمك لتكون ضمن حجاج بيت الله الحرام، ضمن القاصدين إلى بيت الله الحرام، ضمن وفد الرحمن سبحانه وتعالى. أيها الحاج، أيها الحاج، انظر إلى فضلك وعظيم عملك عند الله سبحانه وتعالى. فقد جاء عند ابن ماجه بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرجو أن ترعيني سمعك وأن تفتح لي قلبك فإن الحديث ذو شجون. قال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله، الغازي في سبيل الله اثنين، والحاج ثلاثة، والمعتمر. الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، وفد الله، وفد الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الله أكبر. الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. هل تريد أن تكون من وفد الله؟ هل تريد أن تكون من ضيوف الرحمن؟ ضيوف من؟ وفد من؟ إن كنت وفد رئيس من الرؤساء كم الفخر الذي ستحوزه؟ إن كنت وفد حاكم من الحكام مشهور من المشاهير كم الشرف الذي ستناله؟ لكنك من وفد الرحمن، لكنك من وفد الله، ضيوف الرحمن. ألا تريد أخي تضع الآلاف في جيبك، تضع الآلاف في جيبك ولا تخرج إلى الحج؟ أما تحرك قلبك؟ أما تريد لعلها تكون خاتمة عمرك؟ ولعل الله عز وجل يقبض روحك كما رأينا، كما رأينا بأعيننا ممن قبض الله عز وجل أرواحهم في عرصات عرفة وفي أرض الموقف وهم لابسون أزرهم وأرديتهم يلبون ويرفعون أصواتهم لبيك اللهم لبيك، فإذا بالحق يأتيهم لتقبض أرواحهم لتصعد إلى باريهم. حتى إذا كان يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، إذا بهذا الذي مات في عرفات في أرض عرفات في عرصات المشاعر، إذا به يقوم يوم القيامة ما حاله؟ ما حاله؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله، يوم الفزع الأكبر إذا به يقوم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانه في أرض عرفات ليس في أرض المحشر، كانه في أرض عرفات ليس في أرض القيامة، وكأن به يقال له هنيئا لك يا عبد الله، لست في عرفات أنت في رضوان من الله، لست في عرفات أنت في محبة من الله، لست في عرفات أنت في أثر طاعتك التي مت عليها. بكم يقدر هذا؟ وكم قدر هذا؟ وكم ثمن هذا؟ الله، الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر، وفد الله، وفد الله دعاهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأجابوه وسألوه فأعطاه. أخي الحبيب، من محطة رمضان إلى محطة الحج ولا تزال المغفرة وحط الذنوب ورفع الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من حج لله، إشارة إلى الإخلاص، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق وكان حجه مبرورا رجع كيوم ولدته أمه. الله، رجع كيوم ولدته أمه. وهل حين تلدك أمك عليك من آثار وآثام، عليك من ذنوب وخطايا؟ إنك تولد على الفطرة، تولد نظيفا، فإذا عدت من رحلة الطاعة إلى بيت الله العتيق وقد غفر الله ذنبك حينما قصدته في بيته فحججت الحج المبرور، إذا عدت بمغفرة الذنوب والخطايا كم يكون ثمن هذا؟ أحبتي في الله، وجاء عند النسائي وأبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين العمرة والحج، تابعوا بين العمرة والحج، كلما استطعت أن تنفق لتغسل ذنوبك وخطاياك، كلما استطعت أن تنفق لترفع درجاتك إلى ربك سبحانه وتعالى، كلما استطعت هذا فأنفق، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما، انتبهوا معي بقى، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. يا من تخشى الفقر بالحج، يا من تخشى الفقر بالنفقة إلى بيت الحرام، يا من تخشى الفقر باللجوء إلى الله عز وجل في بيته، 100,000 سيصبحون 50، 100,000 سيصبحون 30 أو 40. يا أخي لا تنظر إلى هذا، يا أخي لا تنظر إلى هذا، والله إن 100,000 ستنفقها في الحج طاعة لله سبحانه وتعالى وذبحا للهدي والأضاحي وإنفاقا على حجاج بيت الله الحرام ومعاونتهم، إن 100,000 ستنفقها في ذلك سوف يخلف الله عز وجل عليك كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنهما أي الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح بالصورة الحسية حتى لا يشك شاك، كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد. الله أكبر، مثل ما تنفي النار، مثل ما تنقي النار الذهب من خبثه والفضة من خبثها والحديد من خبثه، فكذلك الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر. وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. أحبتي في الله، أما اشتاقت نفوس؟ أحبتي في الله، أما تعلقت قلوب للقاء ربها سبحانه وتعالى في عرصات أرض عرفة ومنى ومزدلفة؟ إنه الجمع الذي يذكرنا بالجمع الأكبر حين يقوم الناس لرب العالمين. إي والله كم تشابه الجمع، وإن تفاوتت الحقيقة، لكن كم هو التشابه بين اجتماع المسلمين في أرض المحشر وبين غير ذلك. لهذا أنا أقول أحبتي في الله، إذا أردت حج بيت الله الحرام فخذ هذه الوصايا على عجالة سريعة. أولا، عليك بالتوبة النصوح قبل أن تطأ قدماك هذه العرصات، تب إلى الله عز وجل وارجع واندم على كل معصية، وإذا كان ذنب يتعلق بحق مخلوق فتخلص من هذه الحقوق وأرجعها إلى أصحابها. ثانيا، عليك بالنفقة الحلال، عليك بالنفقة المباركة، فإن نفقة من حلال مع تلبيتك لربك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك فيلة أن يغفر الله عز وجل لك، فإن قلت لبيك اللهم لبيك ونفقتك من حلال وراحلتك من حلال، نادى مناد من السماء أن لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كانت نفقتك من حرام، نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وزادك حرام وحجك غير مبرور. ثالثا، لابد أن تبحث عن الرفقة الطيبة معك، لابد أن تصحب الأخيار معك في الحج لتستفيد من علمهم، لتستفيد من هديهم، لتستفيد من سمتهم، اصحب عابدا أو عالما. ولا يكن الثالث، اصحب عابدا تتعلم من عبادته، اصحب خاشيا لربه تتعلم من خشيته، اصحب عالما تتعلم من علمه. وأخيرا، تعلم مناسك الحج، تعلم منسك العمرة على يد علماء، وسنبسط القول في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنضع بين يديك بإذن الله حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها رأي العين. لكنني في هذه الحلقة وفي تلك المقدمة أردت أن أبث شجونا وأن أرقق قلوبا وأن أعلق نفوسا ببيت الله الحرام لتقصد ربها سبحانه وتعالى حيث ناداها وحيث أمرها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله وجزيل عطائه أن يجعلنا وإياكم في هذه السنة من حجاج بيت الله الحرام، وأن يرزقنا وإياكم حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين هانت عليهم نفقاتهم وهان عليهم أولادهم فرحلوا إلى الله عز وجل في بيته، كما أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في ما نسمع وفيما نقول. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.